بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الطعام. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كم نفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من آداب الطعام، وقد ذكرنا فيما سبق من الحلقات جملة من الآداب التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها في طعامه. ونواصل لذكر بعض هذه الآداب، ومن هذه الآداب أيضا الأكل مما يلي الإنسان، وهذا من الأدب الرفيع عند الطعام، أن يأكل الإنسان من الجهة التي أمامه ولا يمد يده إلى ما يلي الآخرين فيؤذيهم بذلك ويتهم بالشراهة في الطعام. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة بن الأكوع: وكل مما يليك، لكن يستثنى من ذلك إذا لم يكن الطعام الذي يريده موجودا أمامه، كان يكون في صحفة أخرى أمام غيره ولا يوجد منه أمامه، فلا بأس أن يمد يده إليه، أو كان لوحده في السفرة فله أن يأكل مما يشاء من هذه السفرة التي ليس فيها أحد غيره. أيضا من الآداب التي يغفل عنها الكثير من الناس الأكل من جوانب القصعة وليس من وسطها، وهذا متعلق بما قبله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. ولو أن كل إنسان أكل مما يليه لأكلوا جميعا من جوانب وحواف القصعة. أيضا من الآداب تجويد المضغة، بحيث يأكل ويمضغ الطعام مضغا جيدا، وهذا الأدب متعلق بصحة الإنسان، فإن المضغ الجيد يؤثر على صحة الإنسان تأثيرا حسن، وعلى العكس من ذلك فإن بلع الطعام من غير مض يؤدي إلى التخمة والإفراط في الأكل، وأيضا ما له من تأثير وضرر على المعدة، إذ أن جزءا من هضم الطعام يكون في مضغه، فإذا بلع الطعام بلعا فإن ذلك يؤدي إلى إيذاء المعدة والتخمة ويضر بالإنسان. أيضا من الأدب، وخصوصا إذا كان يأكل مع غيره، أن يصغر اللقمة حتى لا يؤذي من حوله ويأكل نصيبا أكثر من غيره، وهذا قد يغر صدور من يأكل معه ويتهمونه بالشراهة. أيضا من الآداب، وهو أيضا أدب قريب من الأدبين السابقين، عدم الإسراع في الأكل. فقد يكون إنسان يمضغ اللقمة وتراه يأكل لقمة أخرى ويأخذ لقمة أخرى أيضا في يده، بحيث بمجرد أن يفرغ من مضغ التي في فمه قد أدخل اللقمة التي تليها. فينبغي الإنسان أن يتمهل في طعامه، وأن لا يستعجل، وأن لا يكون شرها عند طعامه، وخصوصا إذا رآه غيره، فيؤذى ويؤذي. يؤذي إذا كان يأكل معه أحد غيره، ويؤذى بما يتهم من الشراهة أو من عين الحاسدين إذا رأوه يأكل بمثل هذه الطريقة. أيضا من الآداب الحذر من الأشياء المؤذية في الطعام، وذلك كان يكون في السمك شوكا أو بقايا عظم، فإن أكل مثل هذه الأمور قد يؤدي بالأذى إلى نفسه، فينبغي الإنسان أن لا يضر نفسه. وقد علم أن هناك من أكل عظما فتوفي من جراء هذا العظم، أو بلع شوكا كما حصل لبعض الناس، بقي في المستشفى مدة من الزمن بسبب بلع هذه الشوكة التي أضرت بنفسه وبمعدته وبلعومه. إذن الإنسان لابد أن يتنبه إلى ما في الطعام مما يؤذيه. أيضا من الآداب عدم الجلوس متكئا، أي مائلا معتمدا على يده أثناء الطعام، وهذا مما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعله. قال صلى الله عليه وسلم: لا آكل وأنا متكئ، لأن الاتكاء نوع من الكبر. أيضا من الآداب عدم الانبطاح على بطنه، لما في ذلك من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والإضرار بنفسه وعدم احترام مائدة الطعام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه. وأيضا من الآداب اجتناب كل ما يؤذي الآكلين معه، كأن يفعل أمورا لا تنبغي، كأن يتمخط أو يتنخم أثناء الأكل، أو يعطس في وجوههم وهو يأكل الطعام ونحو ذلك، فإن هذا يؤذي الآكلين وينفرهم من تناول الطعام. أيضا من الآداب أنه إذا جلس في مائدة عليها أناس معه فإنه لا ينظر إليهم، فلا يليق أن يقلب ببصره في الجالسين أثناء الأكل، فإن ذلك يشعرهم بالحرج ولا يستطيعون أن يأكلوا براحتهم، ثم أنهم قد يظنون به البخل إن كان هو صاحب الطعام، أو الحسد إن كان ينظر إليهم بمثل هذه النظرات وهم يأكلون. إذن هذه آداب لاحظنا أنه يراعى فيها شعور الآكلين معه على مائدة الطعام. ما أجمل هذه الآداب وما أجمل التأدب بها. وهناك أيضا آداب أخرى، فلعلنا إن شاء الله نكمل ما بقي من هذه الآداب في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. استمعينا الكرام، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح، تفضل.
الله يحييك، شاك شيخ سالم.
الله يحييك، سلمك.
طولي عمرك، بخصوص مثلا اللي يسافر مسافات طويلة أو من دول أماكن بعيدة يختلف عليه الزمن، فيوصل الدولة اللي هو رايح لها يكون تو حل الفرض اللي هو قد صلاه في بلده يعني، فهل يصلي معاهم الفرض هذا اللي هو أصلا صلاه، ولا يتريى لين الفرض الثاني اللي عقبه؟
إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخي مصبح، تسمع إن شاء الله أرضى الشيخ. نعم، يفضل الشيخ سؤال أخي مصبح، يقول إذا سافر شخص إلى مكان آخر أو بلد أو منطقة أخرى وقد صلى الفرض، ثم يقول عندما وصل إلى هذه الدولة أو المنطقة يقول فضل الشيخ أقيمت عندهم أو أذن المؤذن لهذه الصلاة، دخل عندهم وقت هذه الصلاة، هل يعيد الصلاة مرة أخرى؟
الحمد لله، إذا صلى المرء في وقت الصلاة فدخل وقتها وصلاها، سواء صلاها منفردا أو صلاها مع جماعة المسلمين وصلاها على الصفة الشرعية التي وجبت عليه، فإن كان مسافرا صلاها قصرا وكان في الطريق فجمع معها الصلاة الأخرى، فإذا وصل إلى البلد الآخر وهو ما زال في نفس الوقت أو بسبب فارق التوقيت أذن الوقت مرة أخرى للصلاة التي صلاها، فها هنا متى ما أدى الصلاة في وقتها وعلى وصفها الشرعي فإن ذمته قد برئت ولا يطالب بإعادة الصلاة. ولكن إذا ذهب إلى المسجد وحضر هناك فهنا يصلي معهم نافلة، ويدل ذلك أن رجلين أتيا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصليا، فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منعكما أن تصليا في القوم؟ قالوا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. إذن فما دام أنه لم يأتي إلى المسجد فها هنا قد برئت ذمته ولا يطالب بالإعادة وصلاته صحيحة والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو علي، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو علي.
عندي سؤال بس إذا أمكن.
نعم.
في النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يعني ما تتعبر وتخرج يعني من البيت. فالآن بغيت أسأل مثلا إذا هي المرأة استعبرت في البيت أو خارج البيت مع النساء أو مع المحارم، هل إن مثلا الإخوان مثلا أو المحارم هل يجيز ولا يعني بس لو الشيخ يفصل بهالموضوع؟ جزاه الله خير.
يعني تقصد أنها تعطرت؟
نعم، ومع محارمها مع
بين محارمها ثم دخل مثلا شخص غير محرم.
أيوة، فمثلا دخل غير محرم الموجود مثلا تفصيل يعني.
جزاك الله خير أبو علي، حياك الله. نعم، يفضل الشيخ. سؤال أبو علي يقول ورد النهي أن المرأة لا تتعطر ثم تخرج، النهي أن تتعطر المرأة ثم تخرج من بيتها كما ورد في الحديث، فيقول فضل الشيخ مثلا إذا تعطرت في وسط محارمها وسط نسائها ثم مثلا كما ذكر دخل رجل ليس محرم، في هذه الحالة فضل الشيخ هل تدخل في النهي الوارد في الحديث؟
استعمال المرأة للطيب يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون استعمالها للطيب مستحبا ومندوبا إليه كأن تكون مع زوجها فهنا يستحب لها أن تتطيب وأن تتعطر وتتجمل، لأن هذا من حسن التبعد مع الزوج ومن حسن المعاشرة أن يجد الزوج منها الرائحة الطيبة. والحالة الثانية أن تخرج خارج المنزل وتقصد بذلك أن يشم الرجال ريحها، فهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة إذا استعطرت ليجد الرجال ريحها فهي زانية. فينبغي الانتباه لهذه القضية والحذر من خروج المرأة متطيبة متعطرة، وهذا مما يفتن الرجال ويلفت الانتباه إليها. الحالة الثالثة أن تخرج وتكون في وسط النساء ولا يكون هناك معها أحد من الرجال الأجانب، كأن تذهب في وسط نسائي بحت ولا يمر الرجال بها. فها هنا إذا خرجت وأمنت من وجود الرجال فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج، وإن استعملت الطيب في حال وجودها مع النساء كان ذلك أولى وأحرى وأدعى إلى أن تخرج من الخلاف فتطيب عندما تكون عند النساء، والله أعلم.
ذاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ متى يكون وقت الدعاء في يوم الجمعة، ما أفضل وقت للدعاء في يوم الجمعة، ويقول متى هي ساعة الإجابة؟
ساعة الإجابة هي ساعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها، فقال صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، فهذا يدل على فضل يوم الجمعة وفضل هذه الساعة. واختلف أهل العلم في هذه الساعة على أقوال كثيرة، أشهرها قولين مشهورين. القول الأول، من حين أن يصعد الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، فهذا هو القول الأول. والقول الثاني أنها آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة، آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. وعلى هذا القول جمع من الصحابة منهم أبي رضي الله عنه، ولعل هذا القول أن يكون أقرب. ولكن ما هي هذه الساعة؟ الساعة هي البرهة من الزمن، البرهة من الزمن. ولذلك من أراد أن يوفق إلى هذه الساعة فإنه يجتهد في الدعاء من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، فمن فعل هذا فقد، فنرجو أن يكون قد أدرك هذه الساعة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في جميع أوقاتنا، وأن يباركنا في ما نفعل، وأن يوفقنا لإدراك هذه الساعة المباركة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول نذهب إلى المطاعم ويقول نأكل ويتبقى شيء من الطعام، فيقول هل هذا يكون من الإسراف وهل علينا أثم في هذا؟
الإسراف يكون في تجاوز الإنسان الحد في الطعام، فالله جل وعلا أمرنا بأن نأكل ونشرب، فقال الله جل وعلا وكلوا واشربوا، ونهانا عن الإسراف، قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإنسان يأكل ويشرب لكن من غير إسراف. والإسراف هو مجاوزة الحد في الطعام والشراب. ومن مجاوزة الحد أن يأكل الإنسان فوق طاقته وفوق قدرته، فهذا من الإسراف. ومن الإسراف كذلك أن يأكل الطعام القليل ويصنع الكثير، فإن هذا تضييع إلى الطعام وإهدار له، وتضييع أيضا للمال. ففي مثل هذه الحالات إذا أكلت طعاما وبقي منه ما يمكن أن تحمل هذا الطعام فتطعمه غيرك، أو تعطيه للفقراء والمساكين، فهذا هو الذي ينبغي عليك في مثل هذه الحالات. وهناك جهات بحمد الله ترعى مثل هذه الأمور، فهناك كما في كثير من الجمعيات الخيرية في الدولة عندهم قسم مخصص بحفظ النعمة ويتولون ذلك. فإذا كان الطعام الذي تأكله قليلا وقد طلبت طعاما كثيرا، ففي هذه الحالة لا تضيع هذا الطعام بأن يلقى ويهدر. وكذلك هذا التوجيه أيضا يوجه به إلى المسؤولين في المطاعم، أن يكون هناك بينهم تعاون مع جهات حفظ النعمة حتى لا يرمى هذا الطعام، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، يسر الله جل وعلا لنا هذه النعم. فمن تمام شكر الله جل وعلا على هذه النعم أن نحافظ عليها وأن لا نجعلها تلقى وقد أمكن الانتفاع بها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا يسأل هنا فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا توضأت وبعد الوضوء تذكرت أني لم أغسل يدي، هل أعيد الوضوء كاملا؟
إذا توضأت ونسيت من غسل يديك، أي غسل اليدين إلى المرفقين، فها هنا إن تذكرت وكان الوقت قريبا، بمعنى أنك لم تفصل بين وضوئك وبين تذكرك بفاصل كبير، كأن تتوضأ ثم تتذكر بعدما خرجت أنك لم تغسل يديك وما زالت أعضاؤك مبللة بالماء، فهنا ترجع وتغسل يديك وما بعد ذلك، فيصح منك غسل الوجه ثم بعد ذلك اليدين وتكمل ما بقي. فإن فطال الفصل فهنا يجب عليك أن ترجع وتعيد الوضوء من أوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع وأن يحسن الوضوء، أن يحسن الوضوء. إذن فيفرق بين الحالين، الحالة الأولى أن يكون الفاصل بين تذكره وبين فراغه من الوضوء فاصل يسير، وهو ما يسمى عند أهل العلم بالموالاة، فإذا كانت الموالاة موجودة والزمن يسير فهنا تغسل يديك وما بعده، وإن كان الفاصل كثيرا، كان يكون مثلا بعد ساعة تتذكر أو نحو ذلك، فهنا يجب عليك أن ترجع وتعيد الوضوء مرة أخرى، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز دفع الزكاة مقدما؟ يقول مثال أن أعطي أخي عليه يقول مبلغ من المال دين، إذا يقول أعطيته من مال الزكاة وقدمت الزكاة هل في ذلك شيء؟
إذا كان أخوك مستحقا للزكاة فكان غارما، أي والغارم هو العاجز عن سداد الدين، فليس كل مديون يصح أن نعطيه من الزكاة، وإنما الغارم، الغارم في حق نفسه أو في حق غيره، فهذا يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة، وإعطاؤه من الزكاة يختلف، فقد يكون ذلك في وقت وجوب الزكاة عليك، فهنا تعطيه من الزكاة، وإن كان في غير وقت وجوب الزكاة عليك فأردت تقديم هذه الزكاة فيجوز لك أن تقدم زكاة مالك، فإن جعفر رضي الله عنه قد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لعمه أن يقدم زكاة سنتين، فتقديم الزكاة لا حرج فيه، بل قد يكون فيه نفع للفقراء والمساكين، فغالب الناس يجعل حوله في رمضان، يجعل حوله في رمضان، فإذا جاء رمضان أراد أن يزكي وجد أن كثيرا من الفقراء قد استغنى أو وجدت له الكفاية بسبب كثرة المزكين، لكن أحيانا قد يحتاج الفقير قبل رمضان، كان يحتاج في أول السنة في محرم أو في صفر أو في غير ذلك من الشهور، فها هنا للمزكي مخرج في تقديم زكاته، وأيضا في تيسير الأمر على من يحتاج هذه الزكاة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل سماع حرف من القرآن كأجر قراءة حرف من القرآن؟
الاستماع لكلام الله جل وعلا له أجره، وقراءة القرآن كذلك أيضا لها أجرها، فالذي يقرأ القرآن قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضله، عن فضل ذلك، قال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولكن ولام حرف، وميم حرف، كذلك الله جل وعلا امتدح الذين يتلون كتاب الله جل وعلا، قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والاستماع كذلك أيضا له أجره، يقول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، والله جل وعلا جعل للمستمعين لكتاب الله جل وعلا الرحمة، وأثنى الله جل وعلا على الخاشعين عند سماع القرآن كما قال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وفي آيات كثيرة يمدح الله جل وعلا المستمعين لكلامه تبارك وتعالى، إذن هذا له أجره وهذا له أجره، وأحيانا يكون الانتفاع بالسماع أكثر من ماذا؟ من التلاوة، فقد يتلو الإنسان القرآن ولكن لا يحصل له تمام التدبر، ويستمع لتلاوة غيره ممن يتقن التلاوة ويحسن ضبطها فيتأثر بكلام الله جل وعلا أكثر مما لو قرأ بنفسه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن، قال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري، ف قرأ ابن مسعود رضي الله عنه حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تثريفان. إذن عندما ننظر إلى الأجر المترتب على القرآن أو على الاجتماع، فكلاهما له أجر وكلاهما يحصل به الانتفاع. فهنا نقول لمن أراد يجمع بين الأمرين: تقرأ حيث كان القراءة متيسرة لك، وتستمع حيث كانت التلاوة متأثرة عليك. فيمكن الجمع بينهما، بين القراءة في الأوقات التي يتيسر له القراءة، والاستماع في الأوقات التي لا يتيسر له القراءة، فيكون قد جمع بين الحسنيين، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ أنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: البعض من المصلين عندما ينتهي من الصلاة يعني يقول يأتي بالأذكار، البعض يقول بصوت منخفض والبعض يرفع صوته، ويقول ما السنة في هذا الأمر؟
السنة في هذا حيث ورد رفع الذكر فإنه يرفع صوته بالذكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة استغفر ثلاثا، فهذا الاستغفار كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمعونه من النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا لا حرج إذا فرغ من الصلاة يستغفر. وكذلك أيضا في بعض الأذكار ورد فيها الجهر فيها، كقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عقب صلاة الفجر والمغرب، فهذا أيضا ورد فيه رفع الصوت بالذكر. وهناك بعض المواضع لعلنا إن شاء الله نزيد هذا الأمر تفصيلا بعد قليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا أبو جوري، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جوري، تفضل.
لو سمحت بس كنت عايز أسأل الشيخ الدوبي عن كيفية صلاة التسبيح.
إن شاء الله. جزاك الله خير، تفضل أبو جوري.
وحضرتك وصيغة النية بالضبط، وممكن أصلي على فترتين، ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار
إن شاء الله. جزاك الله خير بجوري، تسمع إن شاء الله جافر الشيخ، حياك الله. أخ عبد الله تفضل. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
يسيكم بالخير.
يسيك بالنور، تفضل.
سؤالي المركز الأول، إذا كنت مثل عمل رياضة وعند وخليت غرشة ماي بذيب، هل يعني أشربها أنا واقف وأنا أول أو أمشي ولا أي لسه أفضل؟
إن شاء الله
ماي
إن شاء الله.
السؤال الثاني داخل المسجد بيدي الأذان المغرب، باقي خلف روض المغرب وخلص الأذان، وهل السنن ولا أي حي دين يقيم الصلاة؟ يعني عندي مسافة من الأذان إلى الإقامة قريب 5 دقائق، 4-5 دقائق
إن شاء الله
بعد المغرب.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله جافض الشيخ، حياك الله. جافض الشيخ، سؤال بجوري يقول: كيفية صلاة التسابيح وما صفة وكيفية النية فيها، وهل يجوز أن يصليها ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار؟
صلاة التسابيح هي من الصلوات التي اختلف أهل العلم في مشروعيتها وفي جوازها، وقد ورد فيها حديث وفضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، لعمه العباس، قال: ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك؟ فذكر له 10 خصال: إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. عشر خصال. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفتها أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقول وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فهذه 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة واحدة. فهذه هي صفة هذه الصلاة، وكما يظهر أن هذه الصلاة تخالف في وصفها صفة الصلاة المعروفة، فإن في هذه الصلاة الذكر في حال القيام، وهذا لا يوجد في بقية الصلوات. وأيضا فيها التسبيح وذكر لا إله إلا الله والتحميد والتكبير في مواضع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، كان كالجلسة بين السجدتين. فإذا هذه الصلاة قد خالفت في صفتها بقية الصلوات. ثم إن الفضل المترتب عليها فضل لم يرد في صلوات أخرى، ومع ما لهذه الصلوات من فضائل مع ذلك لم يرد فيها مثل هذا الفضل العظيم. ولذلك كانت هذه الصلاة محل خلاف بين أهل العلم، ولذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى ضعف هذه الرواية وعدم صحتها ونكارتها في السند ونكارتها أيضا في المتن. فالذي يظهر والله أعلم أن هذه الصلاة لا تشرع، والنصوص الواردة فيها لا ترتقي إلى مرتبة الصحة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو عبد الله. يقول إذا كنت أعمل رياضة ويقول أردت أن أشرب الماء، فيقول هل أشرب وأنا ماشي أو أقف أو أجلس؟
الشرب واقف، الشرب في حال الوقوف مكروه ويجوز عند عدم الاستطاعة على الجلوس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب واقفا ونهى عن ذلك، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب واقفا من فم السقاء، وهذا يدل على أن الشرب في حال القيام مكروه، ويجوز إن كان الإنسان في موضع لا يستطيع فيه أن يجلس. إذن فحكم الشرب واقف في حال الوقوف أنه مكروه وجائز عند عدم القدرة على الوقوف، فإن شرب وهو ماش فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول إذا أذن لصلاة المغرب هل يقول الأفضل أن ننتظر الإقامة أو أصلي السنة؟ نعم، يقول إذا أذن فالشيخ لصلاة المغرب فيقول بعد ذلك هل أصلي الراتبة أو أصلي السنة تحية المسجد، أو يقول أبقى وأنتظر الإقامة؟
إذا فرغ المؤذن من الأذان فالسنة وأن تذكر الله جل وعلا أولا بالأذكار الواردة في الأذان، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. فعند الفراغ من الأذان هناك أذكار متعلقة بالأذان، فتأتي بهذه الأذكار وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل الله جل وعلا له الوسيلة. فإذا فرغت من الذكر بعد الأذان، فإن كان هناك وقت متسع لكي تأتي بالسنة بين الأذانين، بين الأذان وبين الإقامة، فهنا إن فعلت فهذا أمر طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، وقال صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فإن تيسر لك أن تأتي بركعتين في هذا الموقف فهذا أمر طيب، وإن كان الوقت ضيقا بحيث أن الإقامة تكون مباشرة بعد الفراغ من الأذان كما في بعض الأحوال، فهناك أحوال يكون لا يكون هناك فاصل، كمثلا في بعض الأحوال، مثلا في الحرم في الحج عند شدة الزحام تقام الصلاة بعد الأذان مباشرة لهذه الأحوال، أو في كما حصل مع ما مر علينا في وباء كورونا تكون الإقامة بعد الأذان. فإن تيسر لك فصلي، وإن لم يتيسر فلك أن تدعو الله جل وعلا وتستثمر هذا الوقت في الدعاء، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. نعود إلى رسالة نصية القصيرة، يقول: إذا كان الشخص يصلي ومر من أمامه شخص ما حكم صلاته وهل يجوز هذا الفعل؟ يقول: رأيت البعض من الناس يضعون بعض الأشياء أمامهم، يقول مثل الكرسي أو غيره.
نعم، إذا أراد الإنسان أن يصلي فإنه يتخذ السترة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ السترة عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: ليستتر أحدكم ولو بسهم، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد شيء أن يجتاز بين يديه قال: فلم يعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. إذن من السنة اتخاذ السترة التي تكون بينك وبين محل سجودك، فإذا أراد أحد أن يمر بينك وبين السترة فلك أن تمنع هذا المرور، فلا تسمح له بالمرور، إلا في بعض الأحوال كان مثلا كان يكون الموضع في زحام شديد ولا يمكن للمار إلا أن يمر بين يديك، فهنا إن مر بين يديك فلم تمنعه، نرجو أن لا يكون في ذلك حرج بسبب شدة الزحام، ولا إن منعته فتوقعه في حرج وتوقع أيضا من حولك أيضا في حرج، فيبدأ يتخطى الرقاب ويتجاوزك فتكون الأذية أكثر مما لو مر بين يديك. أما في الأحوال العادية فإنك لا تسمح لأحد أن يمر بين يديك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.